أسأل الله جل جلاله أن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه، وأن يمتعنا بصحته، وأن يكتب خطاه إلى هذا المسجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فليتفضل المشكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، وجعل حوله رجالا آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله وحملوا هذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوه لعباد الله، فكانوا خير القرون في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر أوصاف من يأتون. فخير هذه الأمة هم الجماعة الوسط المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجهم وأعمالهم وتحصيل العلم وتعليمه والحكم على الآخرين. يقتدون بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد شاهدوا أعماله وسمعوا أحكامه واهتدوا بهديه وبلغوا ذلك للناس، فلهم منة على كل من جاء بعدهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منة عليهم وعلى كل من جاء بعدهم. فقد أخرج الله به أهل الإيمان إلى نور الهدى. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن يسر لها في فترتها الأولى من تلقوا العلم وكانوا أهل بيان وفصاحة وأهل لغة يعرفون ما قاصد الكلام وما يدل عليه القرآن الذي نزل بلغتهم والسنة التي تكلم بها أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم. فدونت أحوالهم وعرفت أحكامهم وتحدثوا عن ما قد يلاقونه أو يلاقيه من بعدهم من الفتن، وحرصوا على أن يكون الناس السائرين على منهج واضح جلي، يأخذون بأقوال محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يؤمر بأن يفتش أو يطلع على ما في القلوب، بل يكل الناس إلى ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى علام السرائر جل وعلا. ثم جاء بعد القرون المفضلة هو القرنين، قرن الصحابة وقرن التابعين، أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير. فتصدى لهم حمرة النور الإلهي وحفاظه السنة النبوية، ورسل لنا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحكمون على أحد إلا بعمله، فمن عمل عملا يدل على كفر حكموا عليه بعمله. وهناك أعمال تكون دائرة بين تكفير وتضليل، فكلما دار الأمر بين حالين فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على الأحوط والاحتياط للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك حار قول هذا القائل إلى قائلة، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك حار هذا القول إلى قائلة. فكان الصحابة والتابعون يحذرون من مثل هذا. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي كان يثق بالمسلمين ثم لما أهوى إليه زيد رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، أسامة بن زيد لما أهوى إليه أسامة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال كيف ماذا تفعل أو كيف تفعل بلا إله إلا الله، قال إنما قالها متعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ حتى قال أسامة ولدت أنني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. أسامة ولد في الإسلام لأن أباه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي ابن محمد، ثم صار مولى محمد صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا التبني، بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان أبا أحد من رجال الناس. وفي عصرنا هذا كثرة الأقوال والأقاويل، وتحدث متحدثون وتجرأ متجرئون على أحكام الشريعة ما بين مصدر للأحكام دون ضابط ولا انضباط، وما بين مستهتر لا يحكمه ميثاق ولا يصده صاد، ويأخذ بأن الإنسان لا يكفر مهما أتى من أعمال الكفر. والمخرج من هذا ما كان عليه سلف الأمة وما تمسك به أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة، كما في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وضبط بضوابطها، والسنة تفسر القرآن وتبين مقاصده وتبين عموماته وإطلاقاته، فمن تمسك بها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. من ارتكب أعمالا كفرية ولم يتحول عنها يحكم إليه بعمله. ولذلك سأل الصحابة يرون المتعمد لترك الصلاة كافرا، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من العمل كفرا إلا الصلاة، لأن ما سواها قد يوجد له عذر. هذا إذا كان الترك ترك العمل، وأما إذا قال إن العمل الفلاني لا يجب أو ليس من الإسلام فهذا يختلف، لأن من أنكر جزئية من جزئيات هذا الدين الثابتة في القرآن والسنة ثبوتا جليا قويا فأنكرها بعد بيانها له يكفر بذلك، وأما إذا أولها بأي نوع من أنواع التأويلات التي تحتملها لغة القرآن فهذا وإن عد مخالفا مخطئا لكنه لا يكفر. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، لا شك أن الذنوب لها أثرها على سلوك الإنسان وربما على خاتمته، فإن تكاثر الذنوب وتراكم السيئات قد يصد الإنسان عن أن يختم له بلا إله إلا الله، لكن أيضا لا يحكم عليه بشيء من الذنوب، وإنما الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا. الشيء الذي لا يعتذر عنه إلا للتوبة الصادقة هو الشرك وما يؤول إليه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الذنوب كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ومحاورته مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأزمنة الحاضرة وحصول تضليلات كثيرة تزف إلى جماعات وأفراد أو إلى دول، ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعرف موقفه وأن يتثبت ويثبت على الحق لئلا تزل به قدم، والإنسان إذا زلت به القدم لا يدرى ولا يدري هو هل ينتشل نفسه من تلك العثرة أو يستمر هاويا في عثرته، فالمرء يحتاج إلى أن يتعهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار والإلحاح على الله جل وعلا بأن يحفظه ويثبته وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فإن الإنسان مهما كان ذا عزيمة وإرادة قوية وتحصيل العلم إذا لم يحط بلطف من اللطيف الخبير فهو ضعيف، كما في حديث أبي ذر الخدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا شرع لنا أن نطلب الهداية من الله جل وعلا في مواقف خمسة فرض ذلك علينا فرضا في الصلوات الخمس، أن نسأل ربنا الهداية، لأن الإنسان ضعيف إلا بالله، ضال إلا إن هداه الله، مغلوب إلا إن نصره الله. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه بالدعاء ليثبته الله، فالواحد محتاج إلى ذلك دائما، ولكن في هذه الأزمنة التي توالت أعاصير الفتن وتغاضلت الشبهات وتكررت على الناس القوارع يحتاج كل أحد إلى أن يلح بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عاصي من الله إلا من رحم، والله جل وعلا رحمته قريب من أهل الإيمان وأهل الإحسان. يتجرأ كثير من الناس على تكفير آخرين، وإن رأوهم يصلون ويصومون ولا يعرف لهم ارتكاب مبطل من مبطلات الإسلام ولكن بتأويلات فاسدة وانجراف وراء أهواء الله أعلم ببواعثها وإرادات حامليها، فإذا استعصم الإنسان بالكتاب والسنة وتعرف منهج سلف الأمة الصالحين واعتنى بذلك وأحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا فهو حري بإذن الله أن ينجو، وإن كانت الأخطار كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الفتن المتوالية التي تأتي كقطع الليل المظلم أخبر أن الرجل يمسي مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من ينجو؟ من استعصم بالله وألح عن الله جل وعلا. فكم من إنسان شوير عنه استقامة وثبات وعناية بالعبادة ثم زلت به القدم. والله ذكر عن الرجل الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها. فالإنسان لا يأمن بسبب ما عنده من علم أو بما يعيشه في اجتماع أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون رجاؤه وثقته وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يثبته. الإنسان أن يبتلى في فتن كثيرة في بيته من جلسائه من أمور دنياه، وربما عرف له شبه فتردد وقد تزل به القدم أثناء تردده، وقد حصل شيء من ذلك في من بعض الناس في القرون المفضلة. والمعصوم ما عصمه الله. وأنصح الإنسان طالب العلم أن يراجع كلام السلف ولا سيما الأئمة في القرن الأول والثاني والثالث والأفلاذ الذين جاءوا بعدهم، والرجال المبرزون في علمهم وثباتهم. فإذا أحسن المراجعة لكلام العلماء المتقدمين كطبقة الأئمة في القرن الثاني والثالث وتلامذتهم وتحرى في ذلك وألح على الله أن يهديه، لأن الإنسان قد تنغلق عليه بعض الأمور ولو كان واسع الاطلاع، فإذا أنزل فاقته وفقره بالفعال لما يريد وحرص على معرفة الحق وتطلب دليلا فهو حري أن يوفق، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا. ومن توجه سائرا إلى الله صادقا في مسيره حفظه الله جل وعلا ووصله إلى ما قصد إذا أخذ بالأسباب. فإنه لا بد للإنسان في نجاته وسلامته وتحصيل مطالبه ومقاصده أن يأخذ عوضا بالأسباب. فالهداية لها أسبابها، السلامة لها أسبابها، تعطيل الأمور عن مسبب عن أسبابها ليس من مسلك أهل السنة والجماعة ولا من مسالك العقلاء. في هذه السنوات الأخيرة أو العشر 20 سنة تقريبا طفحت آراء وأقوال وتكفير رجال ورجال، إلا أن من يكفرون ليس من علية أهل الشأن، ولكنهم ما بين متأثر بغيره دون روية وما بين صاحب مقاصد قد لا يصل إلى مقاصده إلا بإزراء بآخرين أو تضليل آخرين. والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا ويرجوه ويخشى من الحساب والعرض على الله جل وعلا ينبغي أن يصون سمعه ولسانه، فإن الإنسان إذا سمع باطلا مرة بعد أخرى أوشك أن يجد هذا الباطل إلى قلبه طريقا، والباطل إذا وجد طريقا إلى القلب ربما أفسد على الإنسان حياته. والخلاص من ذلك الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد ونسمع ما بين فئة وأخرى من يقول عن أمر التكفير والتضليل، أو من يعيب بعض أهل العلم أو بعض دواوين العلم. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا العائب، هل هو ممن يرجع إليه ويعتمد في الرأي على رأيه وما يقوله؟ فإن كان كذلك فليطلب منه الدليل على ما يقول، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ما على محمد صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بالمشاورة والمراجعة وعرض ما يمر عليه من أفكار وآراء مشوشة على ميزان الشرع، على دلالة الكتاب والسنة. فإذا تلس عليه الأمر رجع إلى من يراهم أرسخ منه في العلم، وليقرأ ما كان يدور بين طبقة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأصحابه ومشاورات ومحاورات ومساءلات، حتى استعرض الإمام أحمد من سائل سأل عن شيء من أمر السنة وقال هذا أنفق كذا وكذا على تحصيل الحديث حديث رسول الله، ثم يسأل عن السنة عن السنة. فاحتمال وجود خطأ من إنسان ما وارد، والتشاور مع أهل العلم والرجوع إلى كتب أهل العلم من أعظم وأفضل ما يستعين به طالب العلم. وأما الناشئ أو المحب للعلم وأهل العلم يجب عليه أن لا يقفو من العلم ما ليس له به يد، وإنما يسأل أهل العلم، وأن لا يكون جريئا على إصدار أحكام على الناس، لئلا يحصل له نكسة أو كراهية للمنهج أو من يعرفون بأنهم أهل ثقة وصلاح وإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يثبتنا ذا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويصلح شأنها ويصل لها حدودها ويثبتها على الحق، وأن يصلح ولاة أمرها ويهديهم ويعظم في نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله، ويكرر في نفوسهم كل ما يضاد منهج أهل الحق، وأن يبارك لهم في أعمالهم الصالحة، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات وعدم التزعزع لما قد يعترضهم من رياح أهل الباطل. والواجب علينا في كل مكان أن ندعو لهم بالصلاح والهداية وتعظيم أمر الله وأمر رسوله، والحرص على صيانة الأمة أن يدخلها ما يزعزع إيمانها ويشككها في ما هي فيه من خير، لأنه كما قال كثير من أئمة السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. كل إنسان يحب ونحب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لما يصل إليه من إصلاح، لكن الصلاح على أئمة والولاة، الصلاح للمجتمع كما في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. إلى هذا الحد أقف، لأنني لم أهيئ نفسي للكلام، لأنني شغلت ونسيت حتى ذكرت ظهر هذا اليوم، ولعل في الأسئلة ما يعين على بيان خفي أو تجلية أمر أو إرشاد واسترشاد. وأشكر الإخوان الذين كان السبب حضوري، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملهم وعملكم جميعا خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير. أول الأسئلة يقول: إذا أخطأ العالم في العقيدة وكان لدعوته قبول، هل يبين للعالم خطأه؟
هذا السؤال في الحقيقة إما أنه منطلق من تقصر بعض طلبة العلم لبعض هفوات العلماء المتقدمين، إذا كان من هذا القبيل فهذا عمل غير صالح يجب أن يجتنب، فإن العلماء المعروفين بسعة علمهم وعنايتهم بعلوم الشريعة واهتمامهم بإيضاح مراميها ومقاصدها تحصل لهم فوات بينها العلماء، فتجميع مثل هذه الهفوات البسيطة لتكون في مكان واحد حتى ينفر الناس من علم ذلك العالم يخالف ما سار عليه الناس بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإذا وجد عالم في الوقت الحاضر وله غلظة في العقيدة إن كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو بالأمور الخطيرة في الاعتقاد التي من أخذ بها ضل، فبيان الحق واجب على كل أحد، والله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم.
أحسن الله إليك. يقول هناك من ينسب للدعوة يحملون العلماء المسؤولية في تدهور بعض الشباب حتى وصل بعضهم إلى التكفير والتفجير بحجة عدم احتوائهم للشباب، ما رأي سماحتكم؟
لا أدري عن مستند مثل هذا القول. هؤلاء الشباب الذين فعلوا ما فعلوا أو غرر بهم فساروا في هذا المنهج، لا أظن أنهم راجعوا العلماء ولم يستقبلوهم ولم يجيبوا على أسئلتهم. أما إن كان هؤلاء شككوا في أهل العلم وحذروا منهم وأخذوا بقول من يشككهم ويحذر منهم، فلا شك أن هذا من الاستسلام لدعاة الباطل، لأن دعاة الباطل كما في حديث حذيفة الصحيح عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر محقابة أن يدركني، فسأل قال كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال الناس يستنون بغير سنتي. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. ثم في الأخير قال لما سمع الشر الأخير قال نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على الشباب أن يسألوا أهل العلم وأن يحسنوا الظن، وليس أهل العلم معصومين عن أي خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأون، لكن أهل العلم أقل خطأ من غيرهم. هؤلاء الشباب لا شك أنهم ظللوا، وبالمناسبة بالنسبة للمملكة نحن نعتقد اعتقادا جائزا أنه ليس على وجه الأرض دولة كهذه الدولة في تمسكها بالدين ودفاعها عنه واتخاذ المنهج منهج السلف الصالح منهجا لها. ولا نقول إنها كعصر الخلفاء الراشدين ولا كعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل ولا نقول كعصر الملك عبد العزيز، لكنها مع ذلك فيما نرى ويراه عامة أهل العلم في هذه البلاد أنها خير دولة في هذا الزمن على ما يحصل منها وفيها. فتكفيرها ضلال مبين وعدوان صارخ، وتكفير العلماء في هذه البلاد مع أنهم في تعظيمهم لشعائر الدين وللصلاة والزكاة والصيام والحرمات والحدود بالعموم من أفضل الناس، ولقد لقيت في بعض البلاد الإسلامية في أكثر من بلد بعض كبار علمائها وليس فردا لا يهتمون بالصلوات في وقتها كما يهتم الناس في هذه البلاد. في 4 دول وكلها دول عربية ولا أقول إن علماء هؤلاء هذه البلد معصومون، لكن تفسير من يكفر منهم من شباب أغرار متأثرين من الضلال المبين. لا أذكر أن أحدا ممن أعرفهم وأعرف مكانتهم العلمية أنه إذا جاءهم شاب أو شباب صدوهم ولم يلتفتوا إليهم وأعرضوا عنهم، أما أن يتفرغوا لهم فمن كان من العلماء في عمل يستغرق وقته فهو لا يستطيع أن يتفرغ للآخرين، لكن المساجد واللقاءات وبعض المناسبات التي يفرض مثال الأخوان على بعض العلماء مثل هذه اللقاءات ينبغي لمن عنده إشكال أو استشكال أن يهيئ ويسأل. الواحد يحزن عندما يسمع ما ينسب إلى بعض الشباب المتعلمين الذين تخرجوا من جامعات كلام، ومع ذلك يثق الواحد أن أنصار هؤلاء لو تبصروا وراجعوا كلام عن العلم وفكروا في الآخرين ما تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه، ولكنها الفتن فنسأل الله العافية منها.
جزاك الله خير. يقول: تكرر في حديثكم أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة ومن هم السلف؟
كلمة أهل السنة والجماعة أول شيء لغة العرب معروف فيها عطف المترادفات والصفات المتعددة لمعنى واحد أو متقارب، فالجماعة التي جاء في الحديث عليكم بالجماعة والخطباء يقولون إلى وقت قريب في خطباء المساجد في بلادنا فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، لكنها في هذا الوقت كأنها لم تعرف، إلا من نشأنا وفي خطب الجمعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. المقصود بالجماعة هم أهل الحق الثابتون عليه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. وسئل الإمام أحمد: من هؤلاء؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ يقصد بذلك إن لم يكن أهل الحديث من هؤلاء، فأهل السنة والجماعة المقصود فيهم الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. نعم.
يقول: هل يجب علي إذا رأيت شخصا مطلوبا أمنيا أن أبلغ عنه أم لا؟
لا يجب هذا، أما إذا كان قد ارتكب أمرا موجبا للعقوبة الشرعية وتعلم ذلك بيقين وأنه فار فالسكوت عنه داخل في إيواء المحدث، وأما أنه يطلب فقد يطلب إنسان لأن له غرمة، قد يكون معسر فر من غرماء وصدرت عليه أحكام بالوفاء وهو لا يستطيع وتطلبت السلطة مثلا، أما من علم أنه ارتكب جرما في الإسلام وعلم عنه فالذي يعلم عنه عليه أن يبلغ.
يقول السائل: كثر في هذه الأيام التفريق بين الدعاة، فقد يقال هذا جامي وهذا إخواني وهذا قطبي وهذا سروري نرجو توضيح ذلك وفقكم الله.
أما كلمة جامي فهي منسوبة للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وهو متوفى، وأما السروري فقد اطلعت على كتاب يسب للشخص الذي ينتسبون إليه، ولا شك أن من يعتقد محتوى هذا الكتاب فإنه على خطر. وأما القطبيون فمن كان على منهج سيد قطب، وهؤلاء كلهم سيد قطب مات مع من مات، وفي كتابه في ظلال القرآن وفي كتابه في العدالة وفي عدد من الكتب ضلالات ظاهرة، لكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالسلوك يذهب منهجه الذي يسري إليه على ما فيه من ضلالات يجب على المسلم وطالب العلم يتجنبه. يكفي أنه يضلل عثمان بن عفان تضليلا فاحشا، وعثمان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن الرجل ذهب إلى خالقه انتهى من هذه الدنيا، ونرجو الله ونسأله أن نكون ناسا على عقيدة الإخلاص والتوحيد، والله المستعان.
يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
هي كما ذكرت أولا أن هذه العبارات في لغة العرب فيها من السعة والشمول، ما أحسبها جمالا وكمالا، والله جل وعلا أراد لهذا القرآن العظيم أن تكون لغته لهذا الشمول، كما يقول ذلك الشاعر الذي يمدح لغة العرب ويتكلم بلسانها في قولها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظات. فكلمة الطائفة المنصورة والجماعة أهل السنة كلها تعني الثابتين على الحق المتمسكين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
يقول: نسمع كلمة مرجئ والإرجاء، فما هو تعريف الإرجاء وهل المرجئ كافر؟
الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، أرجع الشيء أخره في لغة العرب، والمرجئة إما أن يكون مرجئة للعمل كله أو مرجئة الفقهاء الذين يشترطون العمل ويأخذون بلفظ التعبير للإيمان، لأن الإيمان الاعتقاد، فيقولون العمل شيء والاعتقاد شيء. وأما المرجئة الذين يقولون الإيمان التصديق، ومن لازم مرجئة الاعتقاد أن لا يضر كفر ولا ينفع صلاح، فالمرجئة هؤلاء هم أهل الضلال. ومرجئة الفقهاء من يقولون عن الإيمان لا يزيد زيادة ولا ينقص، ولذلك فرق الفقهاء العلماء بين مرجئة الفقهاء ولم يضللوهم ومرجئة الضلال في القدرية فضللوهم.
نفع الله بك. يقول السائل: أنا شاب غير مستقيم وأتعامل مع النت كثيرا، وقد استوقفني كلام لبعض المحسوبين على التدين يحذرون من قناة المجد ويصفونها بالقناة الحزبية والصوفية وأهل البدع، فهل تنصحني بأن أدخل هذه القناة في بيتي أم لا؟
لا أدري هل في بيتك قنوات أخرى؟ إذا لم يكن في بيتك أي قناة فلا عليك ألا تدخل قناة أيا كانت. وإذا كنت تشاهد تلفاز المملكة وبعض القنوات الأخرى التي تبغض نفسها، فالذي أسمع أن قناة المجد أسلم القنوات، أنا لم أشاهدها، لكن الذين حدثوني بأنها لا تذيع ولا تبث أي ضلالات. لا أدري هل فيها إعلانات أو لا، لكن إن كان فيها إعلانات مشبوهة فينبغي أن تنصح. وكلما كان الإنسان أكثر سلامة من هذه القنوات الفضائية فهو أولى. لكن الآن أصبح من الصعوبة بمكان، فإذا كان من الصعوبة بمكان فما كان خيره كثيرا وشره قليلا أخف ضررا. أنا تكلمت في هذه القناة في أول ما وجدت، لأنهم أخبروني بأنه لن يكون فيها شيء من الطرب واللهو ولا من الضلالات. ثم في هذه السنة في أيام الحج طلبوا مني عدة حلقات، ثم طلبوا مني لقاء في مساء يوم أحد مقبل، لست متأكدا أي يوم أحد، يقولون في الاحتساب، وأنا لم أوافق على شيء من هذا إلا عندما بلغني أنها لا تبث أي برامج له غناء وطرب، فأرجو أنها كذلك. فالإنسان يجرب يحرص على مشاهدتها أكثر من مرة إذا كان لابد له من قناة. نعم.
يقول: ما موقفنا من حذف الولاء والبراء في المناهج الدراسية، وهل علينا، هل يدخل هذا في باب لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
لا شك لا تطع المخلوق في هذا الأمر، لكن هذه المقررات أنت لا تملك وفرضها في التعليم، وأما تعليم أبنائك وأولادك الولى والبراء، فالواجب على المسلم أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. وعلماؤنا في الحاضر والسابق ليسوا على ضلال فيما قرروه من الولاء والبراء، والله جل وعلا ذكر البراء في سورة براءة، وبعث من يبلغ هذا البراء للناس، ويبلغون أيضا في ذلك العام أنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. وأما هذا التغيير الذي وجد في المقررات التي لم يذكر فيها البراء، أسأل الله جل وعلا أن يسهل أمر إعادة كل ما يثبت التوحيد والسلامة الاعتقاد في نفوس الناشئة، ويصد عنه كل سوء.
أحسن الله إليك. ذكرتم في محاضرة سابقة أن دعوة حسن البنا ليست امتدادا لدعوة محمد بن عبد الوهاب، نرجو توضيح ذلك.
نعم، هذا صحيح. أقرب محاضرة هي التي في جامع إمام الدعوة الواقع غرب مقبرة النسيم في الرياض، فسئلت هذا السؤال فقلت ليست دعوة حسن البنا رحم الله أمواتنا جميعا امتدادا لدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فدعوة الشيخ رحمة الله عليه ظاهر عليها دعوة التوحيد وصفاء والتحذير من البدع والضلالات ومن كل ما يضاد العقيدة. ودعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله هي أقرب ما تكون للدعوة لضم جمع المسلمين وتكوين دولتهم، ثم بعد ذلك يمكن يصلحون. الخلاصة أنها ليست امتدادا لدعوة الشيخ.
قلتم حفظكم الله المتأول لا يكفر بتأويله حتى ولو كان من غير أهل السنة والجماعة مع إقامة الحجة عليه، هل هذا صحيح؟
أنا ما أقول هكذا، قلت من العلماء لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية لما تأولوا بعض الألفاظ في أسماء آيات الصفات، لكن من يتأول ويعطل أحكام الشريعة ويقول هذه يخاطب بها العامة وأما الخاصة فمرفوعة عنهم التكليف، هذا هو الكفر.
هل تعتقدون سماحتكم أن كتاب الدرى السنية أنه سبب لما حصل من تكفير وتفجير؟
معاذ الله، هذا الكتاب لم يكن ولد البارحة ولم يكن مجموعا من 10 سنوات، بعضه له أكثر من 200 سنة، فما بال الناس لم يفجروا ولم يفعلوا، من في سن الشياب في هذا الوقت ومن كان في سن آبائهم وراحوا. هذه إنما جاءت هذه المشاكل بتأثيرات وتأثرات طارئة. الناس يقرؤون كتاب الدرر، وقبل أن يكون دررا كان رسائل علماء نجد، كانت الرسائل لعلماء نجد مجموعة في عدد من المجلدات، ثم قام الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمة الله عليه وركبها بهذا الكتاب الدرر السنية، والشباب الذين قرأوا ما انطلعوا على الكتب الأولى ولا وجدوها إلا اطلعوا على شيء هذه الكتب وما وصفت به في بعض العبارات أو في بعض المنتديات، هو ضلال وخطأ فاحش. ولا أعتقد أن طالب علم يعرف مقاصد الكلام وهو أهل لأن يوصف بأنه من أهل العلم أن يتهم هذه الكتب بالضلال. نعم.
يقول: كفر الله أحد الصحابة في إحدى الغزوات عندما قال: ما رأيت مثل قرائنا أكبر بطونا إلى آخره، فكيف الحكم على من حارب الدين بقلمه واستهزأ وكتب مقالا في كما يكتب في بعض المقالات الصحفية؟
أولا لا يصح أن تقول لا كفر الله أحد الصحابة، فإن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، هؤلاء من المنافقين الذين قال الله عنهم دون تسمية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جاء أحدهم وقال: إنما قلنا كنا نخوض ونلعب، يعني في كلامنا، فقال الله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ووصف الله هؤلاء. فلا يقال عن هؤلاء إنهم من الصحابة، وإنما يقال إن هؤلاء ممن كانوا في عهد النبوة. والله قال عن أحدهم: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ينبغي لطالب العلم إذا كان كاتب هذا السؤال طالب علم يطلب الحقيقة لا يكون جريئا في الأوصاف. يقول أحد الصحابة: نزه الله جل وعلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم على نصيفة. وقال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ وأخبر أن جيش الياذ فيقال لهم: هل معكم من صاحب محمد؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال: هل منكم أحد رأى من صاحب محمد؟ فيفتح لهم. فالصحبة شرف عظيم، ومصاحبة الصحابة أيضا شرف عظيم. أما من استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالقرآن وكتب يستهزئ بذلك، فلا شك أنه في هذا العمل يوصف بأن عمله عمل كفر. والإنسان قد يوصف عمله بأنه كفر ولا يقال كافر. ولذلك ذكر العلماء في عهد الإمام أحمد وطبقته أن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم لم يكفروا القائل، ولم يأمروا الناس بإعادة الصلاة خلف المأمون والمعتصم معه. أنا أحب طلبة العلم أن يراجعوا كتب العلم ويستنيروا بذلك.
أحسن الله إليك. يقول: هل الدعوة توقيفية وهل الأناشيد من وسائل الدعوة؟
الدعوة بيّن الله جل وعلا سبيلها ووضحه بالعمل رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاة، لكن كل يدعو على قدر استطاعته وما منحه الله من العلم. ولا يجوز للإنسان أن يقوم بالبيان والتحليل والتحريم وغير عالم. هناك أمور يشترك فيها عامة الناس: الأمر بالصلاة، النهي عن عبادة غير الله. فكل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فكلمة من في لغة العرب من صيغ العموم، تشمل كل واحد، والتغيير على التفصيل الوارد فيها. نعم.
يقول السائل: هناك من يقول إن لله يدا يمين وأخرى شمال وأن له أصابع، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا السؤال في الحقيقة لا حاجة إليه، ولكن الله جل وعلا يقول: خلقت بيدي. وفي الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، إلى آخر الحديث. والجنة والنار لا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة في خدمه وفريق أصبعه فتقول: قطن قطن. ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في مراجعة السنة والقراءة والإكثار من ذلك، وأن لا يظن بنفسه أنه صار عالما بين عشية وضحاها. نعم.
يقول: هل ولاة الأمر العلماء أم الأمراء؟
يشمل الجميع. لأن الله لما ذكر ولو ردوه إلى آخر ذكر أولياء الأمر. فولاة الأمر في بيان الأحكام والحلال والحرام وتقرير الأمور الشرعية هم العلماء، والنهي عن الباطل ونصح الحكام من واجب العلماء، والتنفيذ وقهر المعتدي من أعمال الولاة. ولذلك لا ينبغي أن ينفك السلطان عن أهل العلم، ولا أهل العلم أن ينفكوا عن السلطان، بل كل منهم يشد عزر الآخر في الحق ونصف الحق وقمع الباطل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
يقول السائل حفظكم الله: أنا شاب تبت إلى الله وأريد طلب العلم، فأي العلم الشرعي أفضل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل العلم ما تعلق بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفة معاني القرآن والقراءة في كتب الحديث ومراجعة أهل العلم في إيضاح ما يشكل على طالب العلم مما يكون بإذن الله عونا له، وإذا أمكنه أن يدرس دراسة منتظمة في مؤسسات العلم كالمعاهد العلمية وكلية الشريعة وأصول الدين والدعوة، فليهتم بما هو مقرر من الكتب في هذه المؤسسات العلمية، وليحرص على تفهم تلك المقررات ومعرفة دلالات الألفاظ فيها، حتى إذا تخرج منها وإذا هو قد أعرف الطريقة واستطاع أن يهيئ نفسه بإذن الله الخير، ونصيحتي له أن لا يغفل شيئا من الوقت بدون تحصيل علم، فإن الإنسان إذا استسلم للجلسات الفارغة أو مطالعات الصحف والمجلات والكتب الرخيصة جنت عليه بإتلاف وقته، والوقت نفيس يحتاج المرء إلى أن يستغله فيما يعود عليه من خير. والصحافة كثرت، فإذا أراد الإنسان أن يتصفح عددا من الصحف اليومية أو واحدة أخذت من وقته جزءا كبيرا، ينبغي أن يختصر على أقل القليل من قراءة هذه الصحف عناوين الأخبار، وإذا جاءت كلمة مفيدة في دين أو دنيا قرأها ثم اكتفى بذلك وراح إلى تحصيل العلم النافع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الترحم على المفجرين، وهل هم خوارج أم مسلمين؟
أولا ينبغي الإنسان يسأل ربه أن يرحم كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يصح لنا أن نحاول تحجير رحمة الله، ونسأل الله وينبغي أيضا أن نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار من المؤمنين وغير المؤمنين، فإن الشر ليس محصورا بالكافرين. الإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه وأهل بيته. لا شك أن هذا التفجير والانتحار منكر وظلام، لكن الآخرة ليس علمها عندنا. نعم.
يقول رجل اعتمر أو أراد أن يعتمر ثم أحل ولم يعتمر، فما الواجب عليه علما أنه تزوج ورزقه الله بذرية؟
إذا كان لم يؤدي العمرة أحرم ثم حيل بينه وبين أداء العمرة فتحلل، إن كان حيل بينه وبينها بأمر قهر لا يد له فيه فلا حرج عليه، وإن كان هو الذي فعل ذلك فليذبح ذبيحة لفقراء مكة لما فعل من انتهاك هذه العبادة، وليعتمر. وأما الزواج فهو إن شاء الله صحيح.
يقول ما حكم متابعة برامج التصويت على المغنين والمغنيات؟ ما حكم متابعة برامج التصويت على المغنيين والمغنيات؟ يسأل عن برنامج يسمى ستار أكاديمي وغيره.
هذا الذي يسمى ستار أكاديمي هذا شر وبلاء، لا أرى أنه يجوز لأحد أن يشاهده أو أن يشترك في التعامل معه. الذي بلغني عنه إن كان حقا فهو شر وبلاء، ومن يتولى يدعى عليه بأن الله يهديه أو أن يخبره. إذا كان كما يقال وبلغني بأن هؤلاء يجتمع رجال ونساء في مكان واحد فهذا من المحرمات العظام. صحيح لا يقال أنهم كفر إلا من استحل ذلك استحلال واعتقد أنه حلال، لأن من استحل أمرا محرما تحريما أجمع عليه يكفر به، ومن أنكر أمرا علم بالدين من الدين بالضرورة وأنكره بعد البيان له وإيضاحه هذا يكفر. هذا الذي يسمى ستار أكاديمي هو في الحقيقة إذا كان كما وصف لي شر شيطاني فيه إفساد للقلوب، القلب إذا أحب الفساد والفواحش دخله الفساد، ثم هذا القلب الذي هو بمنزلة الملك والسلطان في الأمة إذا فسد فسد الجسد كله، النظر يفسد والسمع يفسد واللسان يفسد والشم والمس إلى غير ذلك، وتبقى التطبيقات العملية النهاية في الفحش.
يقول السائل: ما حكم التعامل والاتجار في سوق البورصة والأوراق المالية العالمية علما بأني موظف ولست مستثمرا؟
الموظف إذا لم يكتب عقود ربا أو يشهد على عقود الربا فإنه لا يظهر لأن عمله محرم. وأما البيع والشراء ما كان من البيوع في بورصة النقود فالنقود لا يصح البيع فيها والشراء إن كانت من جنس واحد من نقد واحد لا بد من التقابض والتساوي. وإن كانت من نقود متنوعة كريال بدينار أو دولار فلا بد من التقابض. وإن كان لا أدري أنا عن تفاصيل عملهم، فإن كان هذا المشتري وكل البنك الذي يقبض ويقبض أنابه يفعل ذلك عنه فحصل التقابض، لأن الإنسان قد يكون في آن واحد وكيل للبائع والمشتري. إذا حصل التقابض بجلاء وتقيد بأحكام الصرف، النبي لما ذكر قال ها وها، ولما جاء أحد الصحابة يريد صرفا فقال أحدهم نعم ولكن خازننا في الغابة، فقال من يسمع من الصحابة أوه الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينبغي أن يهتم في تحصيل ماله وأن يتقيد بضوابط الشريعة، فإنه جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، ويسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعن علمه كيف عمل به. فنسأل الله خلاص. نعم.
يقول السائل: يشتكي الشباب من أن العلماء المعاصرين لا يجيبون على أسئلتهم إجابات صريحة بل بعموميات لا تفي بالمطلوب، مما أدى إلى إحجام الشباب عن الثقة في أجوبتهم، ما أدى إلى اللجوء إلى غيرهم. فمثلا قضية أفغانستان والعراق والآن هجوم الحكومة الباكستانية على المجاهدين في الحدود.
أعتقد أن العلماء إذا سئلوا عن شيء يعلمون حكمه لا يترددون في بيان حكمه. وقد سئلت في الحرم عن القتال الهجوم على أفغانستان فأخبرت أنها جريمة وعدوان على الأفغان، وكذلك الحرب التي وقعت من أمريكا ومن معها على العراق لا شك أن حاكم العراق كان ظالما ومجرما، ولكن الغزو بهذه الصفة من الكفار أعظم جرما. وأما الحرب التي في أفغانستان الآن بين الباكستاني والأفغان لا أعرف الحقيقة عن تفاصيلها بدقة، ولا أدري من الباذع إذا كان هناك بادئ ومبدوء به. والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وإساءة الظن بالعلماء بأنهم يجيبون بإجابات مجملة، الإنسان ينبغي له أن لا يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان يعلم ذلك. ثم أيضا بيان الحكم للسائل يحتاج المبين أيضا أن ينظر في الله وضع السائل ومآل ما يحمله من جواب. ولذلك كان بعض الصحابة يقول: لو قلت كذا وكذا لقطع هذا اللسان، يعني أنه لم يبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما ذكر من قال لا إله إلا الله قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. وبقي معاذ لم يخبر بها حتى خاف أن يموت ولم يعلم بذلك، فبين خشية كتمان العلم. فإحسان الظن بأهل العلم ينبغي أن يكون متوفر عند الشباب. وقد تسأل واحدا فلا يجيبك فتظن أنه أحجم عن الجواب وهو يعرفه، لا تسيء الظن، فإن الإنسان قد يلتبس عليه أمر وهذا الأمر واضح لمن هو دونه في العلم. الأفهام تختلف، والمسائل بعضها يكون عند بعض الناس أجلى منها عند الآخرين. والأصل في المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ولا سيما العلماء. نعم
أحسن الله إليك. يقول أرجو توضيح، هل يجوز للمرأة لبس البنطال أمام زوجها؟
أما أمام زوجها فإنها يحل لها أن تلبس ما شاءت وتخلع ما شاءت، وأما أن تتزيى بزي معين وتخرج به للأسواق أو لمجالس النساء التي لا رجال فيها، فيجب على المرأة لا تتشبه بألبسة غير المسلمات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبه المسلمين بغيرهم، وأخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم، ليس معنى منهم في الكفر، لكن من في هذه الصفات، والصفات الظاهرة قد تؤثر على الباطن، فإذا أثرت على الباطن وأحب زي هؤلاء وأحبت النساء زي الكافرات يخشى أن يكون ذلك الحب مؤثرا على الإيمان. والعناية بالأخذ بأسباب الصيانة للعقيدة والأخلاق من المقاصد الشرعية. نعم.
يقول السائل لدي مبلغ في البنك يبلغ 6,000 ريال ولها 3 سنوات، هل يجب أن يزكيها في السنوات الفائتة؟
نعم، من ملك مالا زكويا من النقدين أو الذهب والفضة أو عروض التجارة وجب عليه أن يؤدي الزكاة.
يقول لا بد من تجديد رخصة القيادة ويشترط لذلك التأمين، هل أؤمن عليها أم لا؟
أنت محتاج إلى هذه الرخصة، ولو لم تأخذها لحصل لك ضرر في وضعك، فخذها أنت وادفع ما يطلب منك، وإن احتجت إلى شيء إن وقع عليك ما يستدعي طلب التعويض فإنه لا يحل لك سوى ما دفعت، وما زاد فلا يحل لك، لأنه من أكل المال بالباطل، وهو ليس من باب البذل عن طيبة نفس. نعم.
أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، كتب خطاك ونفع بعلمك. المحاضرة القادمة إن شاء الله فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ الإمام في الحرم النبوي يوم الأربعاء، وغدا للشيخ عبد الله الشافعي نائب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقني الله وإياكم يا محب الأرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أنا أحدث في الحقيقة للحاضرين أني آسف لأني ما هيأت كما ذكرت، ولا يعني علمت لا عنوان اللقاء ولا تفصيله إلا عند ظهر اليوم ومع انشغال في عمل لنا فيه، ولهذا جاءت الكلمة طافحة، فأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويحسن عاقبتنا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا، ثم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أسأل الله جل جلاله أن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه، وأن يمتعنا بصحته، وأن يكتب خطاه إلى هذا المسجد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فليتفضل المشكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، وجعل حوله رجالا آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله وحملوا هذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوه لعباد الله، فكانوا خير القرون في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر أوصاف من يأتون. فخير هذه الأمة هم الجماعة الوسط المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجهم وأعمالهم وتحصيل العلم وتعليمه والحكم على الآخرين، يقتدون بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد شاهدوه أعماله وسمعوا أحكامه واهتدوا بهديه وبلغوا ذلك للناس، فلهم منة على كل من جاء بعدهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منة عليهم وعلى كل من جاء بعدهم، فقد أخرج الله به أهل الإيمان إلى نور الهدى. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن يسر لها في فترتها الأولى من تلقوا العلم وكانوا أهل بيان وفصاحة وأهل لغة يعرفون مقاصد الكلام وما يدل عليه القرآن الذي نزل بلغتهم والسنة التي تكلم بها أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم. فدونت أحوالهم وعرفت أحكامهم وتحدثوا عن ما قد يلاقونه أو يلاقيه من بعدهم من الفتن وحرصوا على أن يكون الناس السائرين على منهج واضح جلي يأخذون بأقوال محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يؤمر بأن يفتش أو يطلع على ما في القلوب بل يكل الناس إلى ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى علام السرائر جل وعلا. ثم جاء بعد القرون المفضلة هو القرنين قرن الصحابة وقرن التابعين أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير فتصدى لهم حملة النور الإلهي وحفاظ السنة النبوية ورسم لنا المنهج منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون على أحد إلا بعمله فمن عمل عملا يدل على كفر حكموا عليه بعمله وهناك أعمال تكون دائرة بين تكفير وتضليل فكلما دار الأمر بين حالين فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على الأحوط والاحتياط للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك حار قول هذا القائل إلى قائلة ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك حار هذا القول إلى قائلة فكان الصحابة والتابعون يحذرون من مثل هذا. ولما قتل أسامة ابن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي كان يثق بالمسلمين ثم لما أهوى إليه زيد رضي الله عنه قال لا إله إلا الله أسامة بن زيد لما أهوى إليه أسامة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ماذا تفعل أو كيف تفعل بلا إله إلا الله قال إنما قالها متعوذا قال هل شققت عن قلبه. حتى قال أسامة وددت أنني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. أسامة ولد في الإسلام لأن أباه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي ابن محمد ثم صار مولى محمد صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا التبني بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان أبا أحد من رجال الناس. وفي عصرنا هذا كثرة الأقوال والأقاويل وتحدث متحدثون وتجرأ متجرئون على أحكام الشريعة ما بين مصدر للأحكام دون ضابط ولا انضباط وما بين مستهتر لا يحكمه ميثاق ولا يصده صاد ويأخذ بأن الإنسان لا يكفر مهما أتى من أعمال الكفر. والمخرج من هذا ما كان عليه سلف الأمة وما تمسك به أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة كما في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وضبط بضوابطها والسنة تفسر القرآن وتبين مقاصده وتبين عموماته وإطلاقاته فما تمسك بها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. من ارتكب أعمالا كفرية ولم يتحول عنها يحكم إليه بعمله. ولذلك كان الصحابة يرون المتعمد لترك الصلاة كافرا ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من العمل كفرا إلا الصلاة لأن مستواها قد يوجد له عذر. هذا إذا كان الترك ترك العمل. وأما إذا قال إن العمل الفلاني لا يجد أو ليس من الإسلام فهذا يختلف. لأن من أنكر جزئية من جزئيات هذا الدين الثابتة في القرآن والسنة ثبوتا جليا قويا فأنكرها بعد بيانها له يكفر بذلك. وأما إذا أولها بأي نوع من أنواع التأويلات التي تحتملها لغة القرآن فهذا وإن عد مخالفا مخطئا لكنه لا يكفر. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب. لا شك أن الذنوب لها أثرها على سلوك الإنسان وربما على خاتمته. فإن تكاثر الذنوب وتراكم السيئات قد يصد الإنسان عن أن يختم له بلا إله إلا الله. لكن أيضا لا يحكم عليه بشيء من الذنوب وإنما الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا. الشيء الذي لا يعتذر عنه إلا للتوبة الصادقة هو الشرك وما يؤول إليه. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الذنوب كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ومحاورته مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأزمنة الحاضرة وحصول تضليلات كثيرة تزف إلى جماعات وأفراد أو إلى دول ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعرف موقفه وأن يتثبت ويثبت على الحق لئلا تزل به قدم. والإنسان إذا زلت به القدم لا يدرى ولا يدري هو هل ينتشل نفسه من تلك العثرة أو يستمر هاويا في عثرته. فالمرء يحتاج إلى أن يتعهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار والإلحاح على الله جل وعلا بأن يحفظه ويثبته وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فإن الإنسان مهما كان ذا عزيمة وإرادة قوية وتحصيل العلم إذا لم يحط بلطف من اللطيف الخبير فهو ضعيف، كما في حديث أبي ذر القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا شرع لنا أن نطلب الهداية من الله جل وعلا في مواقف خمسة فرض ذلك علينا فرضا في الصلوات الخمس، أن نسأل ربنا الهداية، لأن الإنسان ضعيف إلا بالله، ضال إلا إن هداه الله، مغلوب إلا إن نصره الله. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه بالدعاء ليثبته الله. فالواحد محتاج إلى ذلك دائما، ولكن في هذه الأزمنة التي توالت أعاصير الفتن وتقابلت الشبهات وتكررت على الناس القوارع، يحتاج كل أحد إلى أن يلح بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عاصي من الله إلا من رحم، والله جل وعلا رحمته قريب من أهل الإيمان وأهل الإحسان. يتجرأ كثير من الناس على تكفير آخرين، وإن رأوهم يصلون ويصومون ولم يعرف لهم ارتكاب مبطل من مبطلات الإسلام ولكن بتأويلات فاسدة وانجراف وراء أهواء الله أعلم ببواعثها وإرادات حامليها. فإذا استعصر الإنسان بالكتاب والسنة وتعرف منهج سلف الأمة الصالحين واعتنى بذلك وأحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا فهو حري بإذن الله أن ينجو، وإن كانت الأخطار كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الفتن المتوالية التي تأتي كقطع الليل المظلم أخبر أن الرجل يمسي مسلما ويصبح كافرا ويصبح مسلما ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. من ينجو؟ من استعصم بالله وألح عن الله جل وعلا. فكم من إنسان شغل عنه استقامة وثبات وعناية بالعبادة ثم زلت به القدم. والله ذكر عن الرجل الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها. فالإنسان لا يأمن بسبب ما عنده من علم أو بما يعيشه في اجتماع أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون رجاؤه وثقته وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يثبته. الإنسان أن يبتلى في فتن كثيرة في بيته من جلسائه من أمور دنياه، وربما عرف له شبه فتردد وقد تزل به القدم أثناء تردده، وقد حصل شيء من ذلك في من بعض الناس في القرون المفضلة. والمعصوم ما عصمه الله. وأنصح الإنسان طالب العلم أن يراجع كلام السلف ولا سيما الأئمة في القرن الأول والثاني والثالث والأفلاذ الذين جاءوا بعدهم، والرجال مبرزون في علمهم وثباتهم. فإذا أحسن المراجعة لكلام العلماء المتقدمين كطبقة الأئمة في القرن الثاني والثالث وتلامذتهم وتحرى في ذلك وألح على الله أن يهديه، لأن الإنسان قد تنغلق عليه بعض الأمور ولو كان واسع الاطلاع، فإذا أنزل فاقته وفقره بالفعال لما يريد وحرص على معرفة الحق وتطلب دليلا فهو حري أن يوفق، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن توجه سائرا إلى الله صادقا في مسيره حفظه الله جل وعلا وأوصله إلى ما قصد. إذا أخذ بالأسلاك فإنه لا بد للإنسان في نجاته وسلامته وتحصيل مطالبه ومقاصده أن يأخذ أيضا بالأسباب، فالهداية لها أسبابها، السلامة لها أسبابها، تعطيل الأمور عن أسبابها ليس من مسلك أهل السنة والجماعة ولا من مسالك العقلاء. في هذه السنوات الأخيرة أو العشرة 20 سنة تقريبا طفحت آراء وأقوال وتكفير رجال ورجال، إلا أن من يكفرون ليسوا من علية أهل الشأن، ولكنهم ما بين متأثر لغيره دون روية وما بين صاحب مقاصد قد لا يصل إلى مقاصده إلا بإزراء بآخرين أو تضليل آخرين. والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا ويرجوه ويخشى من الحساب والعرض على الله جل وعلا ينبغي أن يصون سمعه ولسانه، فإن الإنسان إذا سمع باطلا مرة بعد أخرى أوشك أن يجد هذا الباطل إلى قلبه طريقا، والباطل إذا وجد طريقا إلى القلب ربما أفسد على الإنسان حياته. والخلاص من ذلك الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد ونسمع غير فائدة وأخرى من يقول عن أمر التكفير والتغليل، أو من يعيب بعض أهل العلم أو بعض دواوين العلم. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا العائب، هل هو ممن يرجع إليه ويعتمد في الرأي على رأيه وما يقوله؟ فإن كان كذلك فليطلب منه الدليل على ما يقول، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ما على محمد صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بالمشاورة والمراجعة وعرض ما يمر عليه من أفكار وآراء مشوشة على ميزان الشرع على دلالة الكتاب والسنة، فإذا التبس عليه الأمر رجع إلى من يراهم أرسخ منه في العلم، وليقرأ ما كان يدور بين طبقة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأصحابه، ومشاورات ومحاورات ومساءلات، حتى استعرض الإمام أحمد من سائل سأل عن شيء من أمر السنة وقال هذا أنفق كذا وكذا على تحصيل الحديث حديث رسول الله، ثم يسأل عن السنة عن السنة، فاحتمال وجود خطأ من إنسان ما وارد، والتشاور مع أهل العلم والرجوع إلى كتب أهل العلم من أعظم وأفضل ما يستعين به طالب العلم. وأما الناشئ أو المحب للعلم وأهل العلم يجب عليه أن لا يقفو من العلم ما ليس له به يد، وإنما يسأل أهل العلم، وأن لا يكون جريئا على إصدار أحكام على الناس، لئلا يحصل له نكسة أو كراهية للمنهج أو لمن يعرفون بأنهم أهل ثقة وصلاح وإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يثبتنا ذا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويصلح شأنها ويصل لها حدودها ويثبتها على الحق، وأن يصلح ولاة أمرها ويهديهم ويعظم في نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله، ويكرر في نفوسهم كل ما يضاد منهج عن الحق، وأن يبارك لهم في أعمالهم الصالحة، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات وعدم التزعزع لما قد يعترضهم من رياح أهل الباطل. والواجب علينا في كل مكان أن ندعو لهم بالصلاح والهداية وتعظيم أمر الله وأمر رسوله، والحرص على صيانة الأمة أن يدخلها ما يزعزع إيمانها ويشككها في ما هي فيه من خير، لأنه كما قال كثير من أئمة السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. كل إنسان يحب ونحب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لما يصل إليه من إصلاح، لكن الصلاح على الأئمة والولاة، الصلاح للمجتمع كما في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. إلى هذا الحد أقف، لأنني لم أهيئ نفسي للكلام، لأنني شغلت ونسيت حتى ذكرت ظهر هذا اليوم، ولعل في الأسئلة ما يعين على بيان خفي أو تجلية أمر أو إرشاد واسترشاد. وأشكر الإخوان الذين كان السبب حضوري، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملهم وعملكم جميعا خالصا لوجهه، موافقا سنة نبيه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير. أول الأسئلة يقول: إذا أخطأ العالم في العقيدة وكان لدعوته قبول، هل يبين للعالم خطأه؟
هذا السؤال في الحقيقة إما أنه منطلق من تقصر بعض طلبة العلم لبعض هفوات العلماء المتقدمين، إذا كان من هذا القبيل فهذا عمل غير صالح يجب أن يجتنب. فإن العلماء المعروفين بسعة علمهم وعنايتهم بعلوم الشريعة واهتمامهم بإيضاح مراميها ومقاصدها تحصل لهم هفوات بينها العلماء، فتجميع مثل هذه الهفوات البسيطة لتكون في مكان واحد حتى ينفر الناس من علم ذلك العالم يخالف ما سار عليه الناس بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإذا وجد عالم في الوقت الحاضر وله غلطة في العقيدة، إن كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو بالأمور الخطيرة في الاعتقاد التي من أخذ بها ضل، فبيان الحق واجب على كل أحد، والله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم.
أحسن الله إليك. يقول: هناك من ينسب للدعوة يحملون العلماء المسؤولية في تدهور بعض الشباب حتى وصل بعضهم إلى التكفير والتفجير بحجة عدم احتوائهم للشباب، ما رأي سماحتكم؟
لا أدري عن مشكلة مثل هذا القول. هؤلاء الشباب الذين فعلوا ما فعلوا أو غرر بهم فساروا في هذا المنهج، لا أظن أنهم راجعوا العلماء ولم يستقبلوهم ولم يجيبوا على أسئلتهم. أما إن كان هؤلاء شككوا في أهل العلم وحذروا منهم وأخذوا بقول من يشككهم ويحذر منهم، فلا شك أن هذا من الاستسلام لدعاة الباطل، لأن دعاة الباطل كما في حديث حذيفة الصحيح عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر محقابة أن يدركني، فسأل قال: كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: الناس يستنون بغير سنتي. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. ثم في الأخير قال لما سمع الشر الأخير قال: نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على الشباب أن يسألوا أهل العلم وأن يحسنوا الظن، وليس أهل العلم معصومين عن أي خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأون، لكن أهل العلم أقل خطأ من غيرهم. هؤلاء الشباب لا شك أنهم ظللوا، وبالمناسبة بالنسبة للمملكة نحن نعتقد اعتقادا جائزا أنه ليس على وجه الأرض دولة كهذه الدولة في تمسكها بالدين ودفاعها عنه واتخاذ المنهج منهج السلف الصالح منهجا له. ولا نقول إنها كعصر الخلفاء الراشدين ولا كعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل ولا نقول في عصر الملك عبد العزيز، لكنها مع ذلك فيما نرى ويراه عامة أهل العلم في هذه البلاد أنها خير دولة في هذا الزمن على ما يحصل منها وفيها. فتكفيرها ضلال مبين وعدوان صارخ، وتكفير العلماء في هذه البلاد مع أنهم في تعظيمهم لشعائر الدين وللصلاة والزكاة والصيام والحرمات والحدود بالعموم من أفضل الناس، ولقد لقيت في بعض البلاد الإسلامية في أكثر من بلد بعض كبار علمائها وليس فردا لا يهتمون بالصلوات في وقتها كما يهتم الناس في هذه البلاد. في 4 دول وكلها دول عربية، ولا أقول إن علماء هؤلاء هذه البلد معصومون، لكن تكثير من يكفر منهم من شباب أغرار متأثرين من الضلال المبين. لا أذكر أن أحدا ممن أعرفهم وأعرف مكانتهم العلمية أنه إذا جاءهم شاب أو شباب صدوهم ولم يلتفتوا إليهم وأعرضوا عنهم، أما أن يتفرغوا لهم فمن كان من العلماء في عمل يستغرق وقته فهو لا يستطيع أن يتفرغ للآخرين، لكن المساجد واللقاءات وبعض المناسبات التي يفرض مثال الأخوان على بعض العلماء مثل هذه اللقاءات ينبغي لمن عنده إشكال أو استشكال أن يهيئ ويسأل. الواحد يحزن عندما يسمع ما ينسب إلى بعض الشباب المتعلمين الذين يتخرجوا من جامعات كلام، ومع ذلك يثق الواحد أن أمثال هؤلاء لو تبصروا وراجعوا كلام أهل العلم وفكروا في الآخرين ما تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه، ولكنها الفتن فنسأل الله العافية منها.
جزاك الله خير. يقول: تكرر في حديثكم أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة ومن هم السلف؟
كلمة أهل السنة والجماعة أول شيء لغة العرب معروف فيها عطف المترادفات والصفات المتعددة لمعنى واحد أو متقارب، فالجماعة التي جاء في الحديث عليكم بالجماعة والخطباء يقولون إلى وقت قريب في خطباء المساجد في بلادنا فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، لكنها في هذا الوقت كأنها لم تعرف، إلا من نشأنا وفي خطب الجمعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. المقصود بالجماعة هم أهل الحق الثابتون عليه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. وسئل الإمام أحمد: من هؤلاء؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ يقصد بذلك إن لم يكن أهل الحديث من هؤلاء. فأهل السنة والجماعة المقصود فيهم الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. نعم.
يقول: هل يجب علي إذا رأيت شخصا مطلوبا أمنيا أن أبلغ عنه أم لا؟
لا يجب هذا. أما إذا كان قد ارتكب أمرا موجبا للعقوبة الشرعية وتعلم ذلك بيقين وأنه فار فالسكوت عنه داخل في إيواء المحدث، وأما أنه يطلب فقد يطلب إنسان لأن له غرمة، قد يكون معسر فر من غرماءه وصدرت عليه أحكام بالوفاء وهو لا يستطيع وتطلبت السلطة مثلا. أما من علم أنه ارتكب جرما في الإسلام وعلم عنه فالذي يعلم عنه عليه أن يبلغ.
يقول السائل: كثر في هذه الأيام التفريق بين الدعاة، فقد يقال هذا جامي وهذا إخواني وهذا قطبي وهذا سروري، نرجو توضيح ذلك وفقكم الله.
أما كلمة جامي فهي منسبة للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ومتوفى، وأما السروري فقد اطلعت على كتاب ينسب للشخص الذي ينتسبون إليه، ولا شك أن من يعتقد محتوى هذا الكتاب فإنه على خطر. وأما القطبيون فمن كان على منهج سيد قطب، وهؤلاء كلهم سيد قطب مات مع من مات، وفي كتابه في ظلال القرآن وفي كتابه في العدالة وفي عدد من الكتب ضلالات ظاهرة، لكن تلك أمة قد خلق لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالسلوك يذهب منهجه الذي يسير إليه على ما فيه من ضلالات يجب على المسلم وطالب العلم يتجنبه. يكفي أنه يضلل عثمان بن عفان تضليلا فاحشا، وعثمان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن الرجل ذهب إلى خالقه انتهى من هذه الدنيا، ونرجو الله ونسأله أن يكون ناسا على عقيدة الإخلاص والتوحيد، والله المستعان.
يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
هي كما ذكرت أولا أن هذه العبارات في لغة العرب فيها من السعة والشمول ما أخذها جمالا وكمالا، والله جل وعلا أراد لهذا القرآن العظيم أن تكون لغته لهذا الشمول، كما يقول ذلك الشاعر الذي يمدح لغة العرب ويتكلم بلسانة في قولها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكلمة الطائفة المنصورة والجماعة أهل السنة كلها تعني الثابتين على الحق المتمسكين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
يقول: نسمع كلمة مرجئ والإرجاء، فما هو تعريف الإرجاء وهل المرجئ كافر؟
الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، أرجع الشيء أخره في لغة العرب، والمرجئة إما أن يكون مرجئة للعمل كله أو مرجئة الفقهاء الذين يشترطون العمل ويأخذون بلفظ التعبير للإيمان، لأن الإيمان الاعتقاد، فيقولون العمل شيء والاعتقاد شيء. وأما المرجئة الذين يقولون الإيمان التصديق، ومن لازم مرجئة الاعتقاد ألا يضر كفر ولا ينفع صلاح، فالمرجئة هؤلاء هم أهل الضلال. ومرجئة الفقهاء من يقولون عن الإيمان لا يزيد زيادة ولا ينقص، ولذلك فرق الفقهاء العلماء بين مرجئة الفقهاء ولم يضللوهم، ومرجئة الضلال في القدرية فضللوهم.
نفع الله بك. يقول السائل: أنا شاب غير مستقيم وأتعامل مع النت كثيرا، وقد استوقفني كلام لبعض المحسوبين على التدين يحذرون من قناة المجد ويصفونها بالقناة الحزبية والصوفية وأهل البدع، فهل تنصحني بأن أدخل هذه القناة في بيتي أم لا؟
لا أدري هل في بيتك قنوات أخرى. إذا لم يكن في بيتك أي قناة فلا عليك أن لا تدخل قناة أيا كانت. وإذا كنت تشاهد تلفاز المملكة وبعض القنوات الأخرى التي تبغ نفسها، فالذي أسمع أن قناة المجد أسلم القنوات. أنا لم أشاهدها، لكن الذين حدثوني بأنها لا تذيع ولا تبث أي ضلالات. لا أدري هل فيها إعلانات أو لا، لكن إن كان فيها إعلانات مشبوهة فينبغي أن تنصح. وكلما كان الإنسان أكثر سلامة من هذه القنوات الفضائية فهو أولى. لكن الآن أصبح من الصعوبة في مكان، فإذا كان من الصعوبة في مكان فما كان خيره كثيرا وشره قليلا أخف ضررا. أنا تكلمت في هذه القناة في أول ما وجدت، لأنهم أخبروني بأنه لن يكون فيها شيء من الطرب واللهو ولا من الضلالات. ثم في هذه السنة في أيام الحج طلبوا مني عدة حلقات، ثم طلبوا مني لقاء في مساء يوم أحد مقبل، لست متأكدا أي يوم أحد، يقولون في الاحتساب، وأنا لم أوافق على شيء من هذا إلا عندما بلغني أنها لا تبث أي برامج له غناء وطرب، فأرجو أنها كذلك. فالإنسان يجرب يحرص على مشاهدتها أكثر من مرة إذا كان لابد له من قناة. نعم.
يقول: ما موقفنا من حذف الولاء والبراء في المناهج الدراسية، وهل علينا، هل يدخل هذا في باب لا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟
لا شك لا تطع المخلوق في هذا الأمر، لكن هذه المقررات أنت لا تملك فرضها في التعليم، وأما تعليم أبنائك وأولادك الولاء والبراء فالواجب على المسلم أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. وعلماؤنا في الحاضر والسابق ليسوا على ضلال فيما قرروه من الولاء والبراء، والله جل وعلا ذكر البراء في سورة براءة، وبعث من يبلغ هذا البراء للناس، ويبلغون أيضا في ذلك العام أنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. وأما هذا التغيير الذي وجد في المقررات التي لم يذكر فيها البراء، أسأل الله جل وعلا أن يسهل أمر إعادة كل ما يثبت التوحيد والسلامة الاعتقاد في نفوس الناشئة ويصد عنه كل سوء.
أحسن الله إليك. ذكرتم في محاضرة سابقة أن دعوة حسن البنا ليست امتدادا لدعوة محمد بن عبد الوهاب، نرجو توضيح ذلك.
نعم هذا صحيح، أقرب محاضرة هي التي في جامع إمام الدعوة الواقع غرب مقبرة النسيم في الرياض، فسئلت هذا السؤال فقلت ليست دعوة حسن البنا رحم الله أمواتنا جميعا امتدادا لدعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فدعوة الشيخ رحمة الله عليه ظاهر عليها دعوة التوحيد وصفاء والتحذير من البدع والضلالات ومن كل ما يضاد العقيدة. ودعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله هي أقرب ما تكون للدعوة لضم جمع المسلمين وتكوين دولتهم، ثم بعد ذلك يمكن يصلحون. الخلاصة أنها ليست امتدادا لدعوة الشيخ. نعم.
قلتم حفظكم الله المتأول لا يكفر لتأويله حتى ولو كان من غير أهل السنة والجماعة مع إقامة الحجة عليه، هل هذا صحيح؟
أنا ما أقول هكذا، قلت من العلماء لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية لما تأولوا بعض الألفاظ في أسماء آيات الصفات، لكن من يتأول ويعطل أحكام الشريعة ويقول هذه يخاطب بها العامة وأما الخاصة فمرفوعة عن التكليف، هذا هو الكفر.
هل تعتقدون سماحتكم أن كتاب الدرر السنية أنه سبب لما حصل من تكفير وتفجير؟
معاذ الله، هذا الكتاب لم يكن وليد البارحة ولم يكن مجموعا من 10 سنوات، بعضه له أكثر من 200 سنة، فما بال الناس لم يفجروا ولم يفعلوا، من في سن الشياب في هذا الوقت ومن كان في سن آبائهم وراحوا. هذه إنما جاءت هذه المشاكل بتأثيرات وتأثرات طارئة. الناس يقرؤون كتاب الدرر، وقبل أن يكون دررا كان رسائل علماء نجد، كانت الرسائل لعلماء نجد مجموعة في عدد من المجلدات، ثم قام الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمة الله عليه وركبها بهذا الكتاب الدرر السنية، والشباب الذين قرأوا ما قرأوا على الكتب الأولى ولا وجدوها إلا اطلعوا على شيء هذه الكتب وما وصفت به في بعض العبارات أو في بعض المنتديات، هو ضلال وخطأ فاحش. ولا أعتقد أن طالب علم يعرف مقاصد الكلام وهو أهل لأن يوصف بأنه من أهل العلم أن يتهم هذه الكتب، بالضلال. نعم.
يقول: كفر الله أحد الصحابة في إحدى الغزوات عندما قال: ما رأيت مثل قرائنا أكبر بطونا إلى آخره، فكيف الحكم على من حارب الدين بقلمه واستهزأ وكتب مقالا كما يكتب في بعض المقالات الصحفية؟
أولا لا يصح أن تقول لا كفر الله أحد الصحابة، فإن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، هؤلاء من المنافقين الذين قال الله عنهم دون تسمية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحدهم وقال: إنما إنا كنا نخوض ونلعب، يعني في كلامنا، فقال الله: أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ووصف الله هؤلاء، فلا يقال عن هؤلاء إنهم من الصحابة، وإنما يقال إن هؤلاء ممن كانوا في عهد النبوة. والله قال عن أحدهم: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم. ينبغي لطالب العلم إذا كان كاتب هذا السؤال طالب علم يطلب الحقيقة لا يكون جريئا في الأوصاف ويقول أحد الصحابة. نزه الله جل وعلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ وأخبر أن جيش يازل فيقال لهم: هل معكم من صاحب محمد؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال: هل منكم أحد رأى من صاحب محمد؟ فيفتح لهم. فالصحبة شرف عظيم، ومصاحبة الصحابة أيضا شرف عظيم. أما من استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالقرآن وكتب يستهزئ بذلك، فلا شك أنه في هذا العمل يوصف بأن عمله عمل كفر. والإنسان قد يوصف عمله بأنه كفر ولا يقال كافر. ولذلك ذكر العلماء في عهد الإمام أحمد وطبقته أن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم لم يكفروا القائل، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة خلف المأمون والمعتصم ومن معه. أنا أحب طلبة العلم أن يراجعوا كتب العلم ويستنيروا بذلك.
أحسن الله إليك. يقول: هل الدعوة توقيفية وهل الأناشيد من وسائل الدعوة؟
الدعوة بيّن الله جل وعلا سبيلها ووضحه بالعمل رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرها أنا ومن اتبعني. فكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاة، لكن كل يدعو على قدر استطاعته وما منحه الله من العلم. ولا يجوز للإنسان أن يقوم بالبيان والتحليل والتحريم وهو غير عالم. هناك أمور يشترك فيها عامة الناس: الأمر بالصلاة، النهي عن عبادة غير الله. فكل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فكلمة من في لغة العرب من صيغ العموم تشمل كل واحد، والتغيير على التفصيل الوارد فيها. نعم.
يقول السائل: هناك من يقول إن لله يدا يمين وأخرى شمال وأن له أصابع، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا السؤال في الحقيقة لا حاجة إليه، ولكن الله جل وعلا يقول: خلقت بيدي. وفي الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، إلى آخر الحديث. والجنة والنار لا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة في خدمه وفي يده أصبعه فتقول قطن قطن. ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في مراجعة السنة والقراءة والإكثار من ذلك، وأن لا يظن بنفسه أنه صار عالما بين عشية وضحاها. نعم.
يقول: هل ولاة الأمر العلماء أم الأمراء؟
يشمل الجميع. لأن الله لما ذكر ولو ردوه إلى آخر ذكر أولياء الأمر. فولاة الأمر في بيان الأحكام والحلال والحرام وتقرير الأمور الشرعية هم العلماء، والنهي عن الباطل ونصح الحكام من واجب العلماء، والتنفيذ وقهر المعتدي من أعمال الولاة. ولذلك لا ينبغي أن ينفك السلطان عن أهل العلم، ولا أهل العلم أن ينفكوا عن السلطان، بل كل منهم يشد عذر الآخر في الحق ونصف الحق وقمع الباطل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. حي على الصلاة.
يقول السائل حفظكم الله: أنا شاب تبت إلى الله وأريد طلب العلم، فأي العلم العلم الشرعي أفضل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل العلم ما تعلق بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفة معاني القرآن والقراءة في كتب الحديث ومراجعة أهل العلم في إيضاح ما يشكل على طالب العلم مما يكون بإذن الله عونا له. وإذا أمكنه أن يدرس دراسة منتظمة في مؤسسات العلم كالمعاهد العلمية وكلية الشريعة وأصول الدين والدعوة، فليهتم بما هو مقرر من الكتب في هذه المؤسسات العلمية، وليحرص على تفهم تلك المقررات ومعرفة دلالات الألفاظ فيها، حتى إذا تخرج منها وإذا هو قد عرف الطريقة واستطاع أن يهيئ نفسه بإذن الله الخير، ونصيحتي له أن لا يغفل شيئا من الوقت بدون تحصيل علم، فإن الإنسان إذا استسلم للجلسات الفارغة أو مطالعات الصحف والمجلات والكتب الرخيصة جلس عليه بإتلاف وقته، والوقت نفيس يحتاج المرء إلى أن يستغله فيما يعود عليه من خير. والصحافة كثرت، فإذا أراد الإنسان أن يتصفح عددا من الصحف اليومية أو واحدة أخذت من وقته جزءا كبيرا، ينبغي أن يختصر على أقل القليل من قراءة هذه الصحف عناوين الأخبار، وإذا جاءت كلمة مفيدة في دين أو دنيا قرأها ثم اكتفى بذلك وراح إلى تحصيل العلم النافع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الترحم على المفجرين، وهل هم خوارج أم مسلمين؟
أولا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه أن يرحم كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يصح لنا أن نحاول تحجير رحمة الله، ونسأل الله ينبغي أيضا أن نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار من المؤمنين وغير المؤمنين، فإن الشر ليس محصورا بالكافرين. الإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه وأهل بيته. لا شك أن هذا التفجير والانتحار منكر وضلال، لكن الآخرة ليس علمها عندنا. نعم.
يقول: رجل اعتمر أو أراد أن يعتمر ثم أحل ولم يعتمر، فما الواجب عليه علما أنه تزوج ورزقه الله بذرية؟
إذا كان لم يؤدي العمرة أحرم ثم حيل بينه وبين أداء العمرة فتحلل، إن كان حيل بينه وبينها بأمر قهر لا يد له فيه فلا حرج عليه، وإن كان هو الذي فعل ذلك فليذبح ذبيحة لفقراء مكة لما فعل من انتهاك هذه العبادة، وليعتمر. وأما الزواج فهو إن شاء الله صحيح.
يقول: ما حكم متابعة برامج التصويت على المغنين والمغنيات؟ ما حكم متابعة برامج التصويت على المغنيين والمغنيات؟ يسأل عن برنامج يسمى ستار أكاديمي وغيره.
هذا الذي يسمى ستار أكاديمي هذا شر وبلاء، لا أرى أنه يجوز لأحد أن يشاهده أو أن يشترك في التعامل معه. الذي بلغني عنه إن كان حقا فهو شر وبلاء، ومن يتولى يدعى عليه بأن الله يهديه أو أن يخذره، إذا كان كما يقال وبلغني بأن هؤلاء يجتمع رجال ونساء في مكان واحد فهذا من المحرمات العظام. صحيح لا يقال إنهم كفر إلا من استحل ذلك استحلال واعتقد أنه حلال، لأن من استحل أمرا محرما تحريما أجمع عليه يكفر به، ومن أنكر أمرا علم بالدين من الدين بالضرورة وأنكره بعد البيان له وإيضاحه هذا يكفر. هذا الذي يسمى ستار أكاديمي هو في الحقيقة إذا كان كما وصف لي شر شيطاني فيه إفساد للقلوب، القلب إذا أحب الفساد والفواحش دخله الفساد، ثم هذا القلب الذي هو بمنزلة الملك والسلطان في الأمة إذا فسد فسد الجسد كله، النظر يفسد والسمع يفسد واللسان يفسد والشم والمس إلى غير ذلك، وتبقى التطبيقات العملية النهاية في الفحش.
يقول السائل: ما حكم التعامل والاتجار في سوق البورصة والأوراق المالية العالمية علما بأني موظف ولست مستثمرا؟
الموظف إذا لم يكتب عقود ربا أو يشهد على عقود الربا فإنه لا يظهر لأن عمله محرم، وأما البيع والشراء ما كان من البيوع في بورصة النقود فالنقود لا يصح البيع فيها والشراء إن كانت من جنس واحد من نقد واحد لا بد من التقابض والتساوي، وإن كانت من نقود متنوعة كريال بدينار أو دولار فلا بد من التقابض. وإن كان لا أدري أنا عن تفاصيل عملهم، فإن كان هذا المشتري وكل البنك الذي يقبض ويقبض أنا أبه يفعل ذلك عنه فحصل التقابض، لأن الإنسان قد يكون في آن واحد وكيل للبائع والمشتري، إذا حصل التقابض بجلاء وتقيد بأحكام الصرف، النبي لما ذكر قال ها وها، ولما جاء أحد الصحابة يريد صرفا فقال أحدهم نعم ولكن خازننا في الغابة، فقال من يسمع من الصحابة أوه الربا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينبغي أن يهتم في تحصيل ماله وأن يتقيد بضوابط الشريعة، فإنه جاء في الحديث الصحيح لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، ويسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعن علمه كيف عمل به، فنسأل الله خلاص. نعم.
يقول السائل: يشتكي الشباب من أن العلماء المعاصرين لا يجيبون على أسئلتهم إجابات صريحة بل بعموميات لا تفي بالمطلوب مما أدى إلى إحجام الشباب عن الثقة في أجوبتهم ما أدى إلى اللجوء إلى غيرهم، فمثلا قضية أفغانستان والعراق والآن هجوم الحكومة الباكستانية على المجاهدين في الحدود.
أعتقد أن العلماء إذا سئلوا عن شيء يعلمون حكمه لا يترددون في بيان حكمه، وقد سئلت في الحرم عن القتال الهجوم على أفغانستان فأخبرت أنها جريمة وعدوان على الأفغان، وكذلك الحرب التي وقعت من أمريكا ومن معها على العراق لا شك أن حاكم العراق كان ظالما ومجرما ولكن الغزو بهذه الصفة من الكفار أعظم جرما. وأما الحرب التي في أفغانستان الآن بين الباكستاني والأفغان لا أعرف الحقيقة عن تفاصيلها بدقة، ولا أدري من الباز، إذا كان هناك بادئ ومبدوء به. والحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وإساءة الظن بالعلماء بأنهم يجيبون بإجابات مجملة، لسان ينبغي له أن لا يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان يعلم ذلك. ثم أيضا بيان الحكم للسائل، يحتاج المبين أيضا أن ينظر في وضع السائل ومآل ما يحمله من جواب. ولذلك كان بعض الصحابة يقول لو قلت كذا وكذا لقطع هذا اللسان، يعني أنه لم يبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما ذكر من قال لا إله إلا الله قال أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا، وبقي معاذ لم يخبر بها حتى خاف أن يموت ولم يعلم بذلك، فبين خشية كتمان العلم. فإحسان الظن بأهل العلم ينبغي أن يكون متوفر عند الشباب. وقد تسأل واحدا فلا يجيبك فتظن أنه أحجم عن الجواب وهو يعرفه، لا تسيء الظن، فإن الإنسان قد يلتبس عليه أمر وهذا الأمر واضح لمن هو دونه في العلم. الأفهام تختلف، والمسائل بعضها يكون عند بعض الناس أجلى منها عند الآخرين. والأصل في المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ولا سيما العلماء. نعم
أحسن الله إليك. يقول أرجو توضيح، هل يجوز للمرأة لبس البنطال أمام زوجها؟
أما أمام زوجها فإنها يحل لها أن تلبس ما شاءت وتخلع ما شاءت، وأما أن تتزي بزي معين وتخرج به للأسواق أو لمجالس النساء التي لا رجال فيها، فيجب على المرأة أن لا تتشبه بألبسة غير المسلمات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبه المسلمين بغيرهم، وأخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم، ليس معنى منهم بالكفر، لكن من في هذه الصفات، والصفات الظاهرة قد تؤثر على الباطن، فإذا أثرت على الباطن وأحب زي هؤلاء وأحبت النساء زي الكافرات يخشى أن يكون ذلك الحب مؤثرا على الإيمان. والعناية بالأخذ بأسباب الصيانة للعقيدة والأخلاق من المقاصد الشرعية. نعم.
يقول السائل لدي مبلغ في البنك يبلغ 6,000 ريال ولها 3 سنوات، هل يجب أن يزكيها في السنوات الفائتة؟
نعم، من ملك مالا زكويا من النقدين أو الذهب والفضة أو عروض التجارة وجب عليه أن يؤدي الزكاة.
يقول لا بد من تجديد رخصة القيادة ويشترط لذلك التأمين، هل أؤمن عليها أم لا؟
أنت محتاج إلى هذه الرخصة، ولو لم تأخذها لحصل لك ضرر في ضررك، فخذها أنت وادفع ما يطلب منك، وإن احتجت إلى شيء إن وقع عليك ما يستدعي طلب التعويض فإنه لا يحل لك سوى ما دفعت، وما زاد فلا يحل لك، لأنه من أكل المال بالباطل، وهو ليس من باب البذل عن طيبة نفس. نعم
أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، كتب خطاك ونفع بعلمك. المحاضرة القادمة إن شاء الله فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ الإمام في الحرم النبوي يوم الأربعاء، وغدا للشيخ عبد الله الشافعي نائب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقني الله وإياكم يا محب الأرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أنا أحدث الحقيقة للحاضرين أني آسف لأني ما هيأت كما ذكرت، ولا يعني علمت لا عنوان اللقاء ولا تفصيله إلا عند ظهر اليوم ومع انشغال في عملي لنا فيه، ولهذا جاءت الكلمة طافحة، فأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويحسن عاقبتنا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا، ثم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.